بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا يوم أمس الكلام على أقسام الحقيقة، فقلت إن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. ولا خلاف بين العلماء في وجود الحقيقة اللغوية، ولا خلاف بينهم أيضا في وجود الحقيقة العرفية. والحقيقة العرفية مجاز لغوي، لكنها الآن صارت حقيقة يتعارف عليها الناس، بحيث لو أطلقت تنصرف ذهنهم إليها ولا ينصرف إلى المعنى اللغوي. وقلنا إنها تنقسم إلى قسمين: عرفية عامة يشترك فيها جميع الناس، ومثلنا لها بالدابة إذ خصصها العرف العام بذوات الأربع، وخاصة وهي ما يصطلح عليه أرباب الفنون على اختلاف طبقاتهم، وللإنسان أن يصطلح بما شاء على ما شاء. والحقيقة الثالثة الحقيقة الشرعية. الحقيقة اللغوية والعرفية لا خلاف فيهما، وأما الحقيقة الشرعية فهي مستفادة من الشرع، على معنى أن الشرع أتى بها، وقد وقع فيها خلاف بين العلماء، بين منكر لها وبين مثبت على الإطلاق وبين متوسط. فمنعها القاضي أبو بكر الباقلاني، قال: لا توجد حقائق شرعية، إنما هي أمور لغوية، وسنتكلم على مذهبه ومذهب المخالفين بالتفصيل. الباقلاني قال: لا توجد حقائق شرعية، الحقائق الشرعية متطابقة مع اللغوية، فما أتانا من الشارع إنما هو لغة، مبني على اللغة. والمعتزلة أثبتوها مطلقا على النقيض من القاضي أبو بكر الباقلاني، قالوا: جاء الشرع بحقائق لا صلة لها باللغة، هذه الحقائق الشرعية، ولا يريدون بذلك أن كل حقيقة شرعية لا صلة لها باللغة، ولكن مرادهم أن بعض الحقائق الشرعية التي جاء بها الشارع لا تمت إلى اللغة بصلة، وإنما هي حقائق أوجدها الشارع. وقال جماهير أهل العلم: إمام الحرمين وصاحبه الغزالي والإمام فخر الدين الرازي، إمام الحرمين والغزالي وفخر الدين الرازي ومن تابعه، قالوا: توجد حقائق شرعية، لكن لا على معنى أنها منفصلة عن اللغة، وإنما هي مجازات لغوية. الحقيقة الشرعية معروفة في اللغة، فهي مجازات لغوية توسع الشارع في معناها بما ليس في اللغة، فهي في الأصل حقائق لغوية، ولكن الشارع استعملها استعمالا مجازيا، وليست موضوعة ابتداء من قبل الشارع كما قال المعتزلة. المعتزلة قالوا: الحقائق الشرعية حقائق قد ابتدأ الشارع وضعها، بعضها يوافق اللغة وبعضها لا صلة له باللغة. وأما نحن فقلنا: هي مجازات لغوية وليست مبتدأة بوضع الشارع. فصار عندنا في المسألة ثلاثة مذاهب: المذهب الأول ينكر الحقائق الشرعية مطلقة، وهو القاضي أبو بكر الباقلاني ومن تابعه. والمذهب الثاني مذهب المعتزلة، وهو على النقيض من هذا، أثبت الحقائق الشرعية على أنها موضوعات جديدة ابتدأها الشارع في كل الحقائق الشرعية. والمذهب الثالث مذهب جماهير أهل العلم، الحقائق الشرعية هي مجازات لغوية. وهناك من توقف عن المسألة وهو مذهب الرابع فيها، ولا نقاش معه لأنه متوقف، لم يثبت ولم ينفي، ولذلك لم يتعرض له القاضي البيضاوي رحمه الله تعالى. استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه من أن الحقائق الشرعية مجازات لغوية وليست مبتدأ من قبل الشارع ابتدأ وضعها، استدلوا على ذلك بأنها لو كانت مبتدأة لما كانت عربية، لو كانت مبتدأة ابتدأ الشارع وضعها لما كانت عربية، ما دامت لا صلة لها بلغة العرب، لا من قبيل الحقيقة ولا من قبيل المجاز، إذن هي أشياء لا ليست عربية. وإذا كانت ليست عربية فهذا يعني أن القرآن لا يكون كله عربيا، لأن بعض المصطلحات الشرعية التي ابتدأ الشارع وضعها ليست عربية. معنى ذلك أن القرآن اشتمل على عبارات ليست عربية. وقد قال الله تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. فالقرآن كله عربي. وإذا أردنا أن نصوغها بقياس استثناء نقول: لو كانت الحقائق الشرعية مبتدأة بالوضع من قبل الشارع فما كانت عربية، ولو لم تكن عربية لكان معنى هذا أن القرآن ليس بعربي، أي أنه يوجد فيه عربي ويوجد فيه غير العربي. وقد قال الله تعالى: أعجمي وعربي ما يجتمعان. ولذلك قلنا إن الحقائق الشرعية مجازات لغوية، فالصلاة معروفة عند العرب والزكاة معروفة عند العرب، ولكن الشارع توسع في استعمالها فسمى الأفعال والأقوال المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم سماها صلاة، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، والصلاة مشتملة على الدعاء، فلما كانت مشتملة على الدعاء أطلق على هذه الأعمال أنها صلاة. الحقائق الشرعية تنقسم إلى 4 أقسام: إما أن يكون اللفظ والمعنى معلومين لأهل اللغة لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى. اللفظ والمعنى معلومان لأهل اللغة لكنهم لم يضعوا هذا لمعنى، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون غير معلومين، لا اللفظ ولا المعنى. القسم الثالث أن يكون اللفظ معلوما لهم والمعنى غير معلوم، أن يكون اللفظ معلوما وأن يكون المعنى غير معلوم. والرابع العكس من ذلك، المعنى معلوم واللفظ غير معلوم. الأول أن يكون اللفظ والمعنى معلومين، مثل كلمة الرحمن، العرب كانوا يعرفون كلمة الرحمن ويعرفون رحمن اليمامة، وكان كاهنا فيها، فلما سمعوا قول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قالوا النبي يذكر الرحمن اليمامة مع الله، إذن يعرفون هذا اللفظ ولكنهم ما وضعوه لله تعالى، لا يعرفون الرحمن إلا الذي في اليمامة. اللفظ والمعنى معروفان لهم لكنهم لم يستعملوهما في الله سبحانه وتعالى في كلمة الرحمن. النوع الثاني، اللفظ والمعنى ليسا بمعلومين للعرب، مثل أوائل السور، ما عرف اللفظ ألف لام را ألف لام ميم، ما عرفوا هذا. اللفظ والمعنى لا يعرفون هذا اللفظ ولا يعرفون معناه، والعلماء ذكروا معاني كثيرة لأوائل السور لأنه لا دليل يبين ما المراد بها من لغة العرب، شيء جديد أتى به الشارع ما كانوا يعرفونه، لكنه مكون من حروف لغة العرب. النوع الثالث، اللفظ معلوم لهم والمعنى غير معلوم، مثل كلمة الصلاة، يعرفون لفظ الصلاة على أنها بمعنى الدعاء لكن لا يعرفونها على المعنى الشرعي، أفعال وأقوال مفتتحة بالتكليم مختتمة بالتسليم. والرابع، المعنى غير معلوم لكن اللفظ معلوم. مثل الأب وفاكهة وأب. ورد في الخبر الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قرأ عبس وتولى حتى أتى على هذه الآية وفاكهة وأب، قال عرفنا ما الفاكهة فما الأب، ثم قال لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف. وفي رواية ثانية أنه كان بيده عصا فرفعها ثم قال هذا لعمر الله والتكلف، فما عليك ألا تدري ما الأب، اتبعوا ما بين لكم هداه من الكتاب فاعملوا به وما لم تعرفوه فطلوه إلى ربه. وهذا الخبر صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. طبعا هو يعرف أنه من نبات الأرض، الآية أولها الآية فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا، إذا يعرف أنه من نبات الأرض. ولكن كانوا يطلقون عليه مثلا الحشيش من حشائش الأرض، المعنى معروف لكن هذا اللفظ غير معروف. هذه الأقسام الأربعة يمكن أن ترد في أقسام الحقيقة الشرعية. القاضي أبو بكر الباقر، لا نرجع الآن إلى المذاهب التي وردت في المسألة، القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى قال لا توجد حقائق شرعية، وزعم أن الصلاة مستعملة في المعنى اللغوي، والزكاة مستعملة في المعنى اللغوي، والحج مستعمل في المعنى اللغوي. قال الصلاة هي في اللغة هي الدعاء، والصلاة فيها دعاء، والزكاة هي النماء في لغة العرب، وفي الشرع تؤدي إلى النماء أو التطهير، والزكاة تؤدي إلى التطهير، والصوم في اللغة هو الإمساك، والصيام إمساك. فقال الحقائق الشرعية هي حقائق لغوية، ثم قال إلا أن هذه الحقائق اللغوية أضاف الشارع إليها شروطا، الشارع أضاف إلى الحقائق اللغوية شروطا، فهي منصرفة بوضع الشرط لا بتغيير الوضع. يعني ليس كما نقول نحن كانت حقيقة ثم استعملت استعمالا مجازيا، وقال لا أضيف إليها شرط ولم يتغير وضعها، فهي ما زالت على وضعها الحقيقي. هكذا قال القاضي أبو بكر الباقلاني. وأما نحن أو الجمهور فقلنا إن الحقائق الشرعية مجازات لغوية، وقالوا صحيح كلمة الصلاة عرفها العرب لكن ما عرفوها على الوضع الذي نعرفها نحن عليه اليوم. إذا أطلقت كلمة الصلاة اليوم لا أحد أبدا يخطر لباله أن الصلاة هي الدعاء، والعرب ما كانوا يعرفون الصلاة إلا الدعاء. ولذلك يقول الأعشى ميمون بن قيس تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت واغتمضي يوما فإن لجنب المرء مضجع. يعني يا بنيتي ادعي الله تعالى لي كما دعوتي، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت. هي قالت يا رب، تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، يقول لها ادعي لي كما دعوتي، عليك مثل الذي صليت فقط هذا، واغتمضي فإن يوما لجنب المرء مضجع. إذن هم عرفوا الصلاة بمعنى الدعاء. وأما نحن اليوم فلو ذكرت أمامنا الصلاة هل يفهم أحد أنها الدعاء؟ لو قلنا فلان يصلي ماذا يفهم الناس؟ اليوم وفي السابق منذ أن عرف المسلمون الصلاة إلى يومنا هذا لو ذكرت كلمة الصلاة ما نفهم منها الدعاء، إلا إذا راجعنا قوانين اللغة وعرفنا مدلولات الألفاظ وقلنا من أين جاءت هذه الكلمة، وبعد نقاش طويل نتوصل إلى أن هذه الكلمة عرفها العرب بمعنى الدعاء. لكنها الآن لا تستعمل بمعنى الدعاء، استعملت بمعنى جديد، أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ولو أن إنسانا نذر أن يصلي أيجزئه أن يدعو؟ ما يجزئه أن يدعو، لابد له أن يأتي في الأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وستأتي بعد ذلك أدلة أخرى لم نشرح الملاهي. الصوم كان يعرف بالإنساق فقط لا غير، الصوم والإنساق كما قال النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعني كل جمة، أي ممسكة عن الطعام وممسكة عن الشراب. لكننا اليوم لا نعرف الصيام مطلق الإنساق، إني نذرت للرحمن صوما، لا، وإنما نعرف الصيام هو إمساك عن المفطر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذا المعنى ما كان يعرفه العربي أبدا ولا يعرفه أحد اليوم. لو قلنا الإنسان فلان صائم ما يخطر ببال أحد أنه ممسك عن الكلام، مع أننا جميعا نقرأ قول الله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. كلنا نقرأ هذا ونعرف أن الصيام هو الإمساك عن الكلام وعن غيره، لكننا لا يخطر ببالنا أبدا حينما نسمع قول القائل إن فلانا صائم يعني ممسك عن الكلام مثلا، لا، وإنما نفهم أنه أمسك عن المفطر بشروطه وضوابطه وتفاصيله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولذلك قلنا إنها مجازات لغوية وليست حقائق شرعية. القاضي أبو بكر الباقلاني، نحن رددنا قلنا لو كانت الحقائق الشرعية قد ابتدأ الشارع وضعها لكان معنى ذلك أنها ليست عربية، لأن الشارع أتى بكلمات جديدة لا مساس لها بلغة العرب. وإذا كان الأمر كذلك كان القرآن مشتملا على غير العربي ولم يكن كله عربية، ولذلك نفينا أن تكون مبتدأ. هذا الرد الذي ذكرنا ليس ردا على القاضي أبي بكر الباقلاني، وإنما هو رد على المعتزلة الذين عمموا أن الحقائق الشرعية موضوعات جديدة أتى بها الشارع لا علاقة لها باللغة. وأما الرد على القاضي أبو بكر الباقلاني، بكر الباقلاني قال: الصلاة هي الدعاء وما زالت هي الدعاء، الصوم هو الإمساك وما زال هو الإمساك. إمام الحرمين رد عليه فقال: إن حملة الشريعة مجمعون على أن الركوع والسجود من الصلاة، ولا يوجد في الركوع ولا في السجود دعاء، لا يوجد في الركوع ولا في السجود دعاء، فماذا نسميها؟ لو كانت حقائق شرعية فكان من المفترض أن يوجد فيها دعاء، ولكنها لا يوجد فيها دعاء. طبعا ما ذكر يعني هذا ليس فقط هذا، الصلاة مشتملة على أشياء كثيرة لا علاقة لها بالدعاء، جزء بسيط منها هو الدعاء في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إلى آخر الآية. وما وراء ذلك قد يصلي ولا يدعو، فالصلاة كلها لا علاقة لها في الدعاء، وإنما الدعاء جزء من أجزائها. المعتزلة أرادوا أن يناقشوا دليلنا، نحن قلنا في الدليل لو كانت الحقائق الشرعية مبتدأة الوضع من قبل الشارع لما كانت عربية، ولو لم تكن عربية لكان القرآن غير عربي، ولو كان كذلك لكان منافيا لقول الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. معتزلي قالوا المراد بعضه في قول الله تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وما شابه هذا من الآيات، قال المراد بعضه وليس المراد كل القرآن. وبناء على ذلك لو وجدت حقائق شرعية مبتدأة في القرآن الكريم ما يضيره، ما يتنافى مع الآية، لا يتنافى مع الآية. قلنا: ما هو دليلكم على أن المراد بعض القرآن، قرآنا عربيا يعني بعض القرآن عربي؟ قال: الدليل على ذلك أنه لو حلف الحالف على ألا يقرأ القرآن فقال والله لا أقرأ القرآن، فقرأ بعض القرآن يحنث بقراءته، إذن أطلق على بعض القرآن أنه قرآن، فقال والله لا أقرأ القرآن، فإذا قرأ بعض القرآن حنث، معنى ذلك أن بعض القرآن يسمى قرآنا وإلا لما أدى إلى الحنف. قالوا المراد بعضه، فإن الحادث على ألا يقرأ القرآن يحنث بقراءة البعض، هذا كلامهم، هذا اعتراض على دليلنا. قلنا لهم هذا معارض بقولنا قرأت بعض القرآن، لو قال قائل قرأت بعض القرآن لماذا يقول بعض القرآن؟ لماذا يقول قرأت بعض القرآن؟ بعض القرآن غير القرآن، بعض القرآن غير القرآن، يقول قرأت بعض القرآن، لماذا يقول بعض القرآن؟ يقول قرأت القرآن ويريد بعضه. لو قال قائل قرأت القرآن وأراد بعضه لقال له الناس إنك قلت غير الحق، لكنه يقول قرأت بعض القرآن، إذن هناك فرق بين البعض وبين الكل. فإذا وجود بعض الحقائق الشرعية في القرآن الكريم على مذهبهم على أنها مبتدأ، وجود كلمات لا يعرفها العرب، وهذا يتنافى مع قول الله تعالى قرآنا عربيا، واضح الدليل ورده. يقول إذا قرأت بعض القرآن إيش فائدة البعض؟ إذا كانت كلمة القرآن تطلق ويراد بها البعض، لماذا يقول قرأت بعض القرآن؟ لا داعي للتبعيض. وما من مؤمن ما من عاقل على وجه الأرض إلا ويقول قرأت بعض الشيء، بعض الكتاب، بعض القرآن، لينبه إلى أنه لم يقرأ الكل. إذن كل شيء والبعض شيء آخر. قلنا معارض بما يقال إنه بعضه. قيل الآن اعتراض ثاني، قالوا هذه كلمات قليلة، الاصطلاحات الشرعية، الحقائق الشرعية التي أتى بها الشارع وهي مبتدأ بالوضع لا علاقة لها باللغة قليلة وليست كثيرة، وهذه لا تخرج القرآن عن كونه عربية. قيل تلك كلمات قلائل فلا تخرجه عن كونه عربية، كقصيدة فارسية فيها ألفاظ عربية لا يخرجها عن كونها فارسية. قالوا فنحن نقول إن الحقائق الشرعية مبتدأة الوضع، مع ذلك وجودها في القرآن قليل، وهذا القليل لا يخرجه عن كونه عربيا، كما لو كانت عندنا قصيدة فارسية فيها كلمات عربية تبقى القصيدة فارسية ولا يضيرها وجود بعض العبارات العربية. قلنا لا تخرج عن كونه عربيا، لماذا؟ قال للاستثناء، للاستثناء. نقول هذه القصيدة فارسية إلا كذا وكذا وكذا، هذا ليس بفارسي. لو كان لا يضيرها وجود بعض العبارات العربية لما احتجنا إلى هذا الاستثناء، نقول هذه قصيدة فارسية، لكن كل سامع لها يقول كيف تقولون فارسية وفيها ألفاظ عربية؟ نقول له يا فارسية ما عدا اللفظ الفلاني والفلاني والفلاني. إذن وجود الألفاظ العربية أخرجها عن كونها فارسية على الإطلاق، وكذلك وجود بعض الألفاظ التي ليست بعربية في القرآن الكريم وإن كانت قليلة يخرجه عن كونه قرآنا عربية، أي بكل جزئية من جزئياته. قالوا يكفي في عربيتها، يعني صحيح ابتدأها الشارع بالوضع، يكفي في عربيتها استعمالها في لغتهم، صارت مستعملة، صارت مستعملة في لغة العرب فتصير عربية. قلنا لا، تخصيص الألفاظ باللغات بحسب الدلالة، أنا ما أقول هذه لغة عربية إلا إذا كانت لها دلالة على معانيها يعرفها كل عربي، فإذا لم تكن لها دلالة فلا يمكن أن تكون عربية. قالوا هذا منقوض بالعبارات المتفق عليها بيننا وبينكم، مثل القسطاس والاستبرق والسجيل وما شابه هذا من العبارات التي اختلف العلماء فيها هل هي عربية أم أنها أعجمية. فقالوا بالاتفاق وجدت هذه العبارات في القرآن الكريم ولم تخرجه عن كونه عربيا. قلنا لهم نعم صحيح، هذه العبارات موجودة في القرآن الكريم ونحن لا نجد لها، هذه العبارات عبارات عجمية، هذه عبارات عجمية. قلنا لهم لا مانع من هذا، وإيش المانع، ما المانع أن تكون العبارة عجمية وقد وافقت لغة العرب لغة الأعاجم في هذا، ما المانع في هذا؟ والآن توجد في كل لغات العالم توجد لغات كلمات مشتركة استعملها العرب واستعملها الأعاجم، نحن لن ننقلها عن الأعاجم ولكن وافق استعمالنا استعمالهم في هذه الكلمة ولا ضير في هذا، هذا لا يخرجها عن كونها عربية. هذه الأدلة التي هذه الاعتراضات التي ذكروها والأجوبة التي أجبنا بها مقنعة، لكن ليس معنى هذا أن الموضوع قد انتهى، وإنما هو تدريب للإنسان كيف يناقش الخصومة في الموضوعات العلمية، وإلا فهذه المسألة من المسائل المهمة التي اختلفت فيها أقوال العلماء قديما وحديثا، وربما كان من أهم من كتب في هذا الموضوع الإمام محمد بن جرير الطبري في مقدمة تفسيره، فقد أثب في هذا الموضوع وأطنب وانتصر كإمامه الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه لا يوجد في القرآن أي لفظ من الألفاظ التي ليست بعربية، وهذه الألفاظ وإن كانت مستعملة في اللغات الأخرى فهذا مما وافقت فيه لغة العربي لغة غيرهم من الأمم الأخرى، وهذا لا يصير الكلمة لا أعجمية قلد العرب فيها الأعاجم ولا عربية فقلد الأعاجم فيها العرب، بل اتفقت لغتنا ولغتهم على هذه الكلمات. هذا اعتراض المعتزلة على أدلتنا وقد عرفنا رده، اعترضوا أربعة اعتراضات وأجبنا عنها. الآن انتقلوا إلى المعارضة، لا يريدون مناقشة دليلنا وإنما يريدون معارضة الدليل. قال البيضاوي وعورض بأن الشارع اخترع معانيا فلا بد لها من ألفاظ، الشارع اخترع معاني وهذا مسلم بيننا وبينهم، الآن يستدلون يعارضوننا، نحن ذكرنا دليلا وهم يعارضوننا الآن، الأول اعتراض على دليلنا الآن لا معارضة لدليلنا. قالوا الشارع ابتدأ اخترع معانيا بالاتفاق منا ومنكم، وهذه المعاني لابد لها من ألفاظ تدل عليها، فإذا سلمتم أن الشارع قد اخترع معاني جديدة لابد أن تسلموا أنه لابد لها من ألفاظ تدل عليها. قلنا نسلم بأن الشارع قد اخترع معاني جديدة ما كان العرب يعرفونها، لكن من الذي يقول بأنه لا بد لها من ألفاظ جديدة مبتدأة؟ يكفينا المجاز، ولغة العرب تشتمل على الحقيقة وتشتمل على المجاز بالاتفاق منا ومنكم، طبعا نحن ما نستطيع أن نناقشهم إلا فيما اتفقنا عليه، وهم متفقون معنا على أن اللغة فيها حقيقة وفيها مجاز، فيكفينا المجاز ولا داعي لأن نقول إنها كلمات مبتدأة بوضع جديد لا يعرفه العرب. قال وعورض بأن الشارع اخترع معانيا فلا بد لها من ألفاظ، قلنا كفى التجوز يعني يكفينا الاستعمال المجازي ولا داعي لأن يوضع لها ألفاظ جديدة. ولغة العرب تتسع لكل معنى يمكن أن يوجد على وجه الأرض بمجازها. لغة العرب امتازت عن اللغات الأخرى بمجازها، تتسع لكل شيء في هذا الكون، وإذا كانت حقائقها لا يحيط بها إلا نبي كما قال الإمام الشافعي، فماذا نقول بمجازاتها؟ لا نهاية لها وتتسع لكل شيء، فيكفينا المجاز ولا داعي للقول. استعمال المجاز الذي اتفقنا عليه معكم أولى من أن نقول إنها مبتدأة بوضع جديد والعرب لا يعرفونها. هذه معارضة إجمالية. وأما المعارضة التفصيلية فقالوا الإيمان في اللغة هو التصديق، الإيمان في اللغة هو التصديق، وفي الشرع هم يقولون الآن وفي الشرع فعل الواجب. الإيمان في اللغة التصديق وفي الشرع فعل الواجب. الإيمان فعل الواجب، لماذا؟ هذه دعوة. الإيمان هو التصديق في اللغة ولكنه في الشرع فعل الواجب، هذه دعوة. قلنا لهم ما هو دليلكم عليها؟ قالوا لأنه الإسلام، لأن الإيمان هو الإسلام، لأن الإيمان هو الإسلام، وإلا لم يقبل من مبتغيه. قالوا الإيمان هو الإسلام، وإلا لو لم يكن الإيمان هو الإسلام لما قبل من مبتغيه، لقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قالوا الإيمان هو الإسلام. لماذا قلتم الإيمان هو الإسلام؟ قالوا لأنه لو لم يكن الإيمان الإسلام لما قبل من صاحبه، لأن الله تعالى قال دليل اللزومية لو لم يكن الإيمان هو الإسلام لما قبل من صاحبه، في تلازم ذكروا قضية لزومية بالمنطق. قلنا ما هو الدليل على التلازم؟ قالوا يعتاد قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إذن لابد أن يكون الإيمان هو الإسلام حتى يقبل من صاحبه. قالوا الإيمان في اللغة هو التصديق وفي الشرع فعل الواجب. ليش هو فعل الواجب؟ قال لأنه الإسلام وإلا لم يقبل من صاحبه. هذا دليل الأول. قال لو لم يكن الإيمان هو الإسلام لما قبل من صاحبه، وما دام الإيمان هو الإسلام إذن هو فعل الواجبات، إذن هو فعل الواجبات. قال ولو لم يكن الإيمان هو الإسلام، دليل ثاني على اللزومية، التلازم ما بين الإيمان والإسلام. تلازم الأول، دليل الأول على اللزومية، لو لم يكن الإيمان هو الإسلام لما قبل من صاحبه، ودليلها ومن يبتغي غير الإسلام دينا، تتمة الدليل لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيضها وأن الإيمان هو الإسلام. دليل ثاني قالوا لو لم يكن الإيمان هو الإسلام، هو الإسلام لما جاز استثناء المسلم من المؤمن في قول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذا دليل ثاني على التلازم ما بين الإيمان والإسلام. قالوا الإيمان وفعل الواجب، لماذا؟ لأنه الإسلام. وذكروا الدليل على أن الإيمان هو الإسلام، وما دام الإيمان هو الإسلام إذن هو فعل الواجب، وذكروا دليلين، الدليل الأول ومن يبتغي، والدليل الثاني الاستثناء. قال والإسلام هو الدين، والدين هو الانقياد، الإسلام هو الدين لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، والدين فعل الواجبات لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. إذن الدين هو العمل، الدين هو العمل. كل هذا من أجل أن يقولوا إن الإيمان هو فعل الواجب، الإيمان فعل الواجب. وهذا وضع جديد، وهذا وضع جديد ما يعرفه العرب، يريدون أن يدللوا على أنه وضع جديد مبتدأ. الدليل مركب من عدة مقدمات. قالوا الإيمان لغة والتصديق، وفي الشرع فعل الواجب. لماذا قلتم إن الإيمان فعل الواجب في الشرع؟ قال لأنه هو الإسلام، ولو لم يكن للإسلام لما قبل من صاحبه، لما قبل من صاحبه، ولو لم يكن الإسلام لما جاز استثناؤه من المسلم واستثناء المسلم من المؤمن. والإسلام هو الدين، والدين هو العمل، ولذلك الإيمان هو فعل الواجب. الإيمان فعل الواجب، والإيمان فعل الواجب شيء مبتدأ ابتدأ وضعه وليس معروفا عند العرب. قلنا في الشرع تصديق خاص وهو غير الإسلام والدين، فإنهما الانقياد والعمل الظاهر. ولهذا قال الله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وإنما جاز الاستثناء لصدق المؤمن على المسلم بسبب أن التصديق شرط في صحة الإسلام. هم قالوا إن الإيمان هو الإسلام، هكذا قالوا في الشرع. الإيمان وفعل الواجب لأنه الإسلام، الإيمان هو الإسلام، ودللوا عليه بما سمعنا. قلنا لا نسلم أن الإيمان في الشرع هو الإسلام، أنتم تدعون دعوة، وإنما الإيمان في الشرع عبارة عن تصديق خاص، عبارة عن تصديق خاص، وهو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع ما علم مجيئه به بالضرورة. وهو بهذا الاعتبار نسبة الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الثلاثة، الموضوع والمحمول والنسبة القائمة بينهما، يعرفها كل إنسان في الدنيا، يعرفها أبو جهل كما يعرفها أبو بكر الصديق. ولكن الفرق بين الاثنين أن أبا بكر أذعن بقلبه، آمن بهذه النسبة، وأبو جهل رفض هذه النسبة، رفض هذه النسبة. إذن الإيمان هو تصديق خاص، أن أقر بمعتقدي بقلبي، أؤمن أصدق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهو بهذا المعنى غير الإسلام. الإسلام هو الانقياد، هو الانقياد. وقد ينقاد الإنسان ظاهرا وهو في باطنه مكذب، ككثير من الجواسيس الكفرة الذين يعيشون في أوساط الأمم، يعملون أعمالهم ويصلون صلاتهم ويصومون صيامهم ويسبقونهم في عباداتهم وهم كفرة. الإسلام شيء والإيمان شيء آخر. قلنا الإيمان في الشرع عبارة عن تصديق خاص، وهو تصديق الرسول في جميع ما علم مجيئه به بالضرورة. وهو بهذا الاعتبار يخالف الإسلام ويخالف الدين. فالإسلام والدين بمعنى الانقياد أو العمل بظواهر الشرع. والمنافقون الذين كانوا في المدينة كانوا يظهرون الإيمان ويعملون أعمال المسلمين، ومع ذلك كانوا منافقين، ما خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم وكانوا كفرة، بل هم في الدرك الأسفل من النار، هم أشد عقابا من الكفار. قال بناء على هذا التحقيق ينفصل الإيمان عن الإسلام. الإسلام هو التلفظ بالشهادة، من قال لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله نحن نقول له صار مسلما، نقول إنه صار مسلما. نعم، لكن ما يصير مؤمنا إلا إذا آمن بقلبه. التلفظ وحده ما يكفي، لابد له من أن يؤمن بقلبه بما تلفظ به. ويدل عليه قول الله تعالى: وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذا رد على اللزومية، لو كان الإيمان هو الإسلام، الإيمان قلنا لهم الإيمان ليس الإسلام، في فرق ما بين الإيمان وما بين الإسلام. وما موضوع الاستثناء؟ الدليل الثاني الذي ذكروه على أن الإيمان هو الإسلام، وأما الاستثناء قال الجمهور استثناء الإسلام من الإيمان، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لا يدل على أنهما شيء واحد، وإنما يدل على أنه يصدق عليه، يصدق الإيمان على الإسلام، كقول القائل: ملكت الحيوان إلا الفرس، ملكت الحيوان إلا الفرس، فالحيوان غير الفرس، مع أن كلمة الحيوان تنطبق على الفرس، كل فرس حيوان وليس كل حيوان فرس. ملكت الحيوان إلا البقر، كل بقر حيوان وليس كل حيوان بقر. فكوني استثنيت لا يدل هذا على أن المستثنى هو عين المستثنى منه، ولا فرق ما بين المستثنى وبين المستثنى منه، لأن الأول أعم، كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسان. قال: والأعم من حيث هو، من حيث العموم يخالف الخاص، العام يخالف العام عام والخاص خاص، ومع ذلك فقد استثني منه. ليش؟ قال: لصدق الحيوان عليه، استثني منه صدق الحيوان عليه. وكذلك الصدق الحاصل في المؤمن مع المسلم، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، وليس كل مسلم مؤمن. المؤمن ما دام مؤمنا بالله تعالى فهو من أهل الجنة. معتقد أهل السنة والجماعة أن من قال لا إله إلا الله مطمئنا بها قلبه فهو من أهل الجنة ولو لم يعمل، توعده الله على العمل، لكن لله تعالى أن يغفر له، لله تعالى أن يغفر له. فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، لأن الإسلام قد يكون باللفظ وقلبه غير مصدق، وقد يعمل أعمالنا وهو لا يؤمن بها نفاقا، وبناء على هذا فلا يبقى لهم دليل، لا الأول ولا الثاني. عندما يقرأ الإنسان كلامهم بأول وهلة يجد فيه وضوحا، لكن حينما يناقشه يجده بعيدا كل البعد. ولذلك قال الله تعالى: وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، إذن المسلم غير المؤمن، وما دام المسلم غير المؤمن فقد دحض دليلهم. هم قالوا الإيمان هو العمل، ليش؟ لأنه هو الإسلام. نحن قلنا لهم: لا، الإيمان ليس الإسلام. إذن كأننا قلنا الإيمان ليس فعل الواجب الذي ادعوه في أول كلامهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.